أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ ابن كثير يرحمه الله، يقول الله تعالى: ومن آياته الدالة على عظمته وقدرته العظيمة وسلطانه القاهر خلق السماوات والأرض وما بث فيهما، أي ذرأ فيهما، أي في السماوات والأرض، من دابة، وهذا يشمل الملائكة والإنس والجن وسائر الحيوانات على اختلاف أشكالهم وألوانهم ولغاتهم وطباعهم وأجناسهم وأنواعهم، وقد فرقهم في أرجاء أقطار السماوات والأرض، وهو مع هذا كله على جمعهم إذا يشاء قدير، أي يوم القيامة يجمع الأولين والآخرين وسائر الخلائق في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، فيحكم فيهم بحكمه العدل الحق.
ينفذهم ولا ينفذهم؟
لا أعرف إيش.
ها؟
غير مضبوط عندي، لا أعرف.
وينفذهم البصر
فيحكم فيهم بحكمه العدل الحق.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة. وما بث فيهما، لما ذكر الله السماوات والأرض أعاد الضمير إليهما مثنى، وما بث فيهما، فهذا كما قال الحافظ بن كثير رحمه الله، أي في السماوات وفي الأرض، ولا إشكال في هذا، وخلافا لمن قال بأن الضمير المثنى هنا يرجع إلى أحدهما وهو الأرض، وهؤلاء كأنهم نظروا إلى أن الدواب إنما تكون في الأرض، وأن ذلك يقال لكل ما دب، كأنهم استشكلوا أن تكون الملائكة مثلا أن يقال لها ذلك. وعلى كل حال، الله تبارك وتعالى أعاد الضمير إلى المذكورين قبله، وظاهره هو الذي عليه المحققون، خلافا لبعض أصحاب كتب المعاني، أن ذلك يرجع إليهما، والله تبارك وتعالى قد خلق في السماوات وخلق في الأرض ما أخبرنا عنه وما لا نعلمه، فالآية على ظاهرها، ومن ثم فلا يقال هذا من الأمثلة التي تذكر فيه، أو لا يقال بأن هذا ثني فيه الضمير والمقصود أحد المذكورين. هذا يرد في القرآن، ولكنه في هذا الموضع ليس كما قيل، والله أعلم. وقد مضى بعض الأمثلة على ذلك، قوله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، فضوا إليها. فبعضهم يقول الضمير هنا عكسه، عكس ما نحن فيه، فضوا إليها، الضمير يرجع إلى أحد المذكورين وهو التجارة، باعتبار أنها هي المقصودة. وبعضهم يقول أعاده إليها لأنها هي الأشرف، والضمير راجع إليهما معا، فالمقصود هذا يقابل المثال الذي أو هذا النوع الذي قيل بأن الضمير المثنى يرجع إلى أحد المذكورين. الله أعلم. نعم.
أحسن الله إليك. قال: وقوله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، أي مهما أصابكم أيها الناس من المصائب فإنما هي عن سيئات تقدمت لكم، ويعفو عن كثير، أي من السيئات فلا يجازيكم عليها بل يعفو عنها. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. وفي الحديث الصحيح: والذي نفسي بيده ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن إلا كفر الله عنه بها من خطاياه حتى الشوكة يشاكها. وروى الإمام أحمد عن معاوية هو ابن أبي سفيان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من شيء يصيب المؤمن في جسده يؤذيه إلا كفر الله تعالى عنه به من سيئاته. وروى الإمام أحمد أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كثرت ذنوب العبد ولم يكن له ما يكفرها ابتلاه الله تعالى بالحزن ليكفرها.
نعم. قوله تبارك وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. بعض السلف حمل ذلك على معنى خاص وهو الحدود، قالوا بأنها مقابل الجناية التي صدرت من العبد، ولكن هذا أيضا لا دليل عليه، فظاهر الآية العموم، بل هي نص صريح في العموم كما هو ظاهر. وما أصابكم من مصيبة، فمصيبة هنا نكرة في سياق الشرط، وقد سبقت بمن، وعرفنا أن ذلك ينقلها من الظهور في العموم إلى التنصيص الصريح في العموم. ما أصابكم من مصيبة، أي مصيبة، فبما كسبت أيديكم. وأن الفاء هذه الداخلة على الجواب تدل على ترتيب ما بعدها على ما قبلها، هذا الذي يسمونه بدلالة الإيماء والتنبيه، يتدل على التعليل. فبما كسبت أيديكم، فكل ما يقع للإنسان من المكاره إنما هو بسبب جنايته. قال: ويعفو عن كثير. وقد ذكر الواحدي أن هذه أرجى آية في كتاب الله عز وجل، وذلك أن الله تبارك وتعالى جعل ذنوب المؤمنين على صنفين: الصنف الأول ما يجازيهم عليه به المصائب، ما يجازيهم عليه بالمصائب. هذا النوع الأول فتكون كفارة. والنوع الثاني هو الذي قال فيه: ويعفو عن كثير، بمعنى أنه لا يبقى عليه ذنوب، فهي إما أن تكون مقابلة بمصائب تكفرها يجازيهم عليها بهذا، وإما أنه يعفو فيقدم العبد على ربه تبارك وتعالى في الآخرة ليس عليه شيء. هكذا قال الواحدي، وكأنه فهم هذا من حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية خاصة، وإن لم يذكر فيه أنها أرجى آية، ولكن جاء فيه التنويه بهذه الآية باعتبار أنها اشتملت على هذا المعنى. ولكن الحديث لا يصح، الحديث ضعيف، وليس بالضرورة أن يكون الأمر كما قال، يعني أن الله تبارك وتعالى يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، بمعنى أنه لا يعاجلكم بالعقوبة، وليس معنى ذلك أنه لا يحاسبهم على ذلك في الآخرة. والنصوص الكثيرة الدالة على دخول طوائف من هذه الأمة النار، حديث الشفاعة وغير أحاديث الشفاعة تدل على هذا المعنى، أن من الأهل الإيمان من يدخلون النار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، إلى غير ذلك. فليس بصحيح والله أعلم أن يقال بأن ذنوب أهل الإيمان إما أن تكون مقابلة بمصائب في الدنيا فتكون مكفرة لها، وإما أن تكون من قبيل العفو. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، هذا في عذاب القبر. نعم،
أحسن الله إليك.
وقوله هنا: وروى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها إذا كثرت، قول النبي صلى الله عليه وسلم، ذنوب العبد ولم يكن له ما يكفرها ابتلاه الله تعالى بالحزن ليكفره، هذا لا يصح، الحديث ضعيف. نعم،
أحسن الله إليك. ومن آياته الجوار في البحر كال،
يعني في قوله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ولما قال المؤمنون في يوم أحد أن هذا، أجاب الله تبارك وتعالى: قل هو من عندي أنفسكم. فالمقصود هنا بيان أن المصائب التي تقع للناس والنكبات أن ذلك بجنايتهم وبسبب ما كسبت أيديهم، ولكن ليس المقصود في سياق هذه الآيات أن الله تبارك وتعالى يجازيهم على ذلك في الدنيا ويكون ذلك في الآخرة مغفورا. فقد تكون الأشياء التي تحصل لهم في الدنيا لا تكافئ الجناية التي فعلوها، يعني المصيبة التي وقعت له قد تكون يسيرة بالنسبة إلى عظيم الجناية، فيبقى له في الآخرة ما يوجب العذاب إلا أن يعفو الله عز وجل عنه. نعم، وهكذا الأشياء التي لم يجازهم عليها في الدنيا، ولهذا قال الله عز وجل: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. فهم لا يحتملون لو أن الله يؤاخذهم على كل تقصير، كل جناية وكل ذنب لهلكوا. نعم، تفضل.
أحسن الله إليك. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. يقول الله تعالى: ومن آياته الدالة على قدرته الباهرة وسلطانه تسخيره البحر لتجري فيه الفلك بأمره وهي الجواري في البحر كالأعلام أي كالجبال. قاله مجاهد والحسن والسدي والضحاك: أي هذه في البحر كالجبال في البر.
نعم، قوله: ومن آياته الجواري في البحر، الجواري جمع جارية وهي السفن كما هو معلوم، في البحر كالأعلام، قال كالجبال، وهذا الذي عليه الجمهور. والعرب تسمي الجبل، تسميه علما، الخنساء تقول في أخيها صخرا، تقول في أخيها صخر، وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار، يعني كأنه جبل في رأسه نار. هذا هو المشهور وهذا الذي عليه عامة المفسرين. وذهب مجاهد إلى أن المراد بذلك القصور كالأعلام، يعني القصور. وأصل العلم في كلام العرب وكل ما ارتفع كل ما ارتفع على الأرض فيقال له يقال له علم يقال له علم كل شيء مرتفع عندهم يقولون له علم كما يقول ذلك الخليل ابن أحمد. وعلى هذا يكون قول مجاهد القصور أنه باعتبار أنها مرتفعة لارتفاعها، ولكن تفسير ذلك بالجبال هو المتبادر وهو الأشهر، وحمل الكلام على الظاهر المتبادر الأشهر في لغة العرب هو الأولى كما هو معروف، قد مضى هذا مرارا، يعني كأنها جبال. نعم.
أحسن الله إليك. قال: إن يشأ يسكن الريح، أي التي تسير في البحر بالسفن، لو شاء لسكنها حتى لا تتحرك السفن، بل تبقى راكدة لا تجيء ولا تذهب، بل واقفة على ظهره أي على وجه الماء. إن في ذلك لآيات لكل صبار، أي في الشدائد شكور، أي إن في تسخيره البحر وإجرائه في الهواء بقدر ما يحتاجون إليه لسيرهم لا دلالات على نعمه تعالى على خلقه لكل صبار، أي في الشدائد شكور، أي في الرخاء.
نعم، هنا ذكر الصبار وعظيم الصبر كثير الصبر، والشكور هو كثير الشكران، وذلك أن الإنسان لا يخلو من حالين، إما حال رخاء أو حال بلاء وشدة، فهو بحاجة إلى الصبر كما أنه بحاجة إلى الشكر. والناس في هذا إزاء نعم الله عز وجل، سواء في ركوبهم البحر أو غير ذلك، أم إما أن يكون هؤلاء في عافية ونعمة ورخاء فهم بحاجة إلى الشكر، وكثير من الناس يغفل في حال النعمة وينسى المنعم تبارك وتعالى، فهؤلاء لا يكون لهم آية فيما سخر الله تبارك وتعالى من هذه المراكب العظام التي هي كالجبال في البحر تنقلهم من مكان إلى مكان آخر. وكذلك أيضا إذا كانوا في حال شدة لربما غلب عليهم اليأس والقنوط ونسوا أفضال الله تبارك وتعالى ونعمه المتوالية المتواترة عليهم، فإنما يعتبر بذلك وينتفع سواء في هذه الآيات المذكورة أو في غيرها من كان جامعا بين الصبر والشكر، فإنه يكون على حال من الاستقامة، فهو يقدر ما أعطاه الله عز وجل من المنن والأفضال والنعم، وإذا سلب منه شيء من ذلك فإنه لا يقنط ولا ييأس ولا ينسى سوالف النعم، وإنما هو يعتبر في هذا كله، يعتبر في حال الشدة ويعتبر في حال الرخاء. نعم.
أحسن الله إليك. قال: وقوله عز وجل: أو يوبقهن بما كسبوا، أي ولو شاء لأهلك السفن وغرقها بذنوب أهلها الذين هم راكبون فيها، ويعفو عن كثير، أي من ذنوبهم، ولو أخذهم بجميع ذنوبهم لأهلك كل من ركب البحر. وقال بعض علماء التفسير: معنى قوله تعالى أو يوبقهن بما كسبوا، أي لو شاء لأرسل الريح قوية عاتية فأخذت السفن وأحالتها عن سيرها المستقيم، فصرفتها ذات اليمين أو ذات الشمال آبقة لا تسير على طريق ولا إلى جهة مقصد. وهذا القول هو يتضمن هلاكها، وهو مناسب للأول، وهو أنه تعالى لو شاء لسكن الريح فوقفت أو لقواه فشردت وأبقت وهلكت.
يعني هذا معنى يوبقهن، الآبق هو الشارد، العبد الآبق، نعم، الذي فر من سيده. أو يوبقهن بما كسبوا، فهذه إذا جاءت الريح شديدة عاصفة فإنها تحولها عن مجراها ولا تسير بحسب ما أراده ملحوها أو راكبوها. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: ولكن من لطفه ورحمته أنه يرسله بحسب الحاجة، كما يرسل المطر بقدر الكفاية، ولو أنزله كثيرا جدا لهدم البنيان، أو قليلا لما أنبت الزرع والثمار، حتى إنه يرسل إلى مثل بلاد مصر سيحا أو سيحا من أرض أخرى، سيحا من أرض أخرى غيرها، لأنهم لا يحتاجون إلى مطر، ولو أنزل عليهم لهدم بنيانهم وأسقط جدرانهم. وقوله تعالى: ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص، أي لا محيد لهم عن بأسنا ونقمتنا، فإنهم مقهورون بقدرتنا.
نعم. هنا: ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام، إن يشأ يسكن الريح. يسكن، هذه جواب الشرط مجزومة، فيضللن رواكد على ظهره، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، أو يوبقهن. يعني هذه الحالة الثانية، يشأ يسكن الريح فيضللن رواكد، تبقى واقفة لا تتحرك، أو يكون الريح عاصفة فتغرق، أو عفوا تذهب على غير مرادهم، أو يوبقهن. فهذا معطوف على قوله يسكن بما كسبوا. ويعفو عن كثير، هذا بعضهم يقول تكلموا فيه كثيرا في إعرابه، يعني ويعفو عن كثير، هل هذا معطوف أيضا على يسكن أو يوبقهن بما كسبوا؟ لأنه لو حصل ذلك لما كان ذلك من قبيل المعفو. وعلى كل حال، إذا علم أن المراد بذلك التقسيم زال الإشكال، فالله تبارك وتعالى يذكر هذه الأحوال. فالله تبارك وتعالى إما أن يعاقبهم فتسكن الريح فلا تسير بهم هذه السفن، أو تكون الريح عاصفة فتجري هذه السفن على غير مرادهم، أو أن الله يتجاوز ويعفو فلا يحصل شيء من ذلك. فهذا ذكر في سياق التقسيم، ذكر في سياق التقسيم. نعم.
أحسن الله إليك. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. يقول تعالى محقرا لشأن الحياة الدنيا وزينتها وما فيها من الزهرة والنعيم الفاني بقوله تعالى: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، أي مهما حصلتم وجمعتم فلا تغتروا به، فإنما هو متاع الحياة الدنيا، وهي دار دنيئة فانية زائلة لا محالة. وما عند الله خير وأبقى، أي وثواب الله تعالى خير من الدنيا، وهو باق سرمدي، فلا تقدم الفاني على الباقي. ولهذا قال تعالى: للذين آمنوا، أي للذين صبروا على ترك الملاذ في الدنيا وعلى ربهم يتوكلون، أي ليعينهم على الصبر في أداء الواجبات وترك المحرمات.
وهذا من أعظم الآيات التي تحمل على الزهد في الحياة الدنيا، تبصر المؤمن بحقيقة ما يحصل له منها من هذا الحطام والملاذ أيا كان نوعها. فإن هذه الآية عامة كما ترون، فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، يعني أنه زائل مضمحل لا بقاء له، وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فيؤثر الباقي على الفاني فيتصدق وينفق ويبذل ويعمل في طاعة الله عز وجل، ويكون الحامل له على ذلك والدافع له وتوكله على ربه تبارك وتعالى، فترتفع وتتلاشى عنه المخاوف من جراء نفقته أو جراء عمله بطاعة ربه جل جلاله. فكل ما يحصل بيد الإنسان فهو من هذا داخل في هذا العموم، فلا يفرح الإنسان بشيء من هذا الحطام ولا يغتر به، ومتاع الحياة الدنيا أما قليل يزول وينتهي أو يفارقه الإنسان. هذا إذا علم أيضا معه أن هذه الأشياء التي يعطاها الإنسان قبل أن يفارقها أو أن تفارقه، وما يلبث عما قليل أن يزهد فيها وأن يذهب رونقها، ولم تعد بعد ذلك تجذبه أو تلفت نظره أو تستهويه. هذا شيء مشاهد، إن كان ذلك في البساتين والمناظر التي تهواها النفوس وما فيها من الخضرة والجمال، وإن كان ذلك في الأثاث، وإن كان ذلك في المساكن أو المراكب، هو يفرح بها في أولها في بدايتها، تأسره وتجذبه، ثم ما يلبث إذا عافسها أن يذهب هذا الرونق. وهذا اعتبره في كل شيء، يعني الإنسان الذي لم يعط من الدنيا ما يستطيع أن يجرب معه أو يحكم بمثل هذا، يمكن أن يجرب هذا في أي شيء يسير يستهويه، مزهرية جميلة، تحفة جميلة أسرته حتى اشتراها، فإذا وضعها في البيت فهو يرمقها، بين حين آخر تستهويه وتعجبه، لكن بعد مدة لا تكون هذه إطلاقا، كأنها غير موجودة. قد تكون لوحة جميلة، قد يكون فيها كتابات فهو لا يقرأها أبدا، وكأنها ليست موجودة أصلا. هذا مثال بسيط. كل شيء ما يعطاه الناس هو هكذا، الذي يسكنون في أعظم القصور هي ما تستهويه بعد ذلك، هي في البداية فقط. فالذين يدخلون ينبهرون وتطيش أبصارهم هنا وهناك، ويرون من أشياء مبهرة، لكن هي بالنسبة لأهلها لا تؤثر فيهم أبدا. اعتبر هذا في مكان عملك، في أي مكان، الذي يدخل لأول وهلة ينظر إلى هذا المبنى الكبير، لكنه بعد ذلك ما عاد يؤثر فيه. وهكذا الآن في هذا المسجد، أول مرة تدخل لربما تنظر ويلفت نظرك أشياء، ولكن بعد أن ألفت ذلك ما عاد يستهوي النظر. نعم،
أحسن الله إليك. قال: ثم قال تعالى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. وقد قدمنا الكلام على الإثم والفواحش في سورة الأعراف: وإذا ما غضبوا هم يغفرون.
نعم، هنا والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. كبائر الإثم يعني الذنوب الكبار، وقد مضى الكلام على ضابط الكبيرة، فمن أهل العلم من يقول ما ورد فيه وعيد خاص أو لعن أو حد وما إلى ذلك، وبعضهم يوسع في دائرتها فيقول هي كل ما كان عظيما كبيرا ليس من قبيل الصغائر في نظر أهل الإيمان، يعني كل ما استعظموه، كل ما كان عظيما ليس من قبيل الصغائر فهو من الكبائر. على كل حال لم يرد تحديد للكبائر بنص في الكتاب ولا في السنة، وإنما العلماء اجتهدوا في ذلك. والشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان في هذا الموضع ذكر أقوال العلماء في تحديد الكبيرة، وذكر تطبيقات وأمثلة على الكبائر من خلال النصوص. ذكر تطبيقات، يعني تارة يطلق عليه أنه فاحشة فجاء بنصوص من هذا القبيل: تأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. وتارة يصفه الله عز وجل بأنه عظيم أو بأنه كبر أو أنه ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وهكذا ما ورد فيه اللعن إلى غير ذلك. فيراجع كلامه رحمه الله، أطال في الكلام على هذه القضية وتطبيقاتها وأقوال العلماء فيها. على كل حال، هنا في هذه الآية ذكر الفواحش، كبائر الإثم والفواحش. الكبائر هي الذنوب العظام خلاف الصغائر. طيب، والفواحش؟ الفواحش هي من الكبائر، فهنا عطفها عليها، والعطف يقتضي المغايرة. ومن هنا قال بعض السلف بأن ذلك ما يوجب الحد خاصة، الذين يجتنبون كبائر الإثم يعني الكبائر. طيب، والفواحش موجبات الحدود كما يقوله مقاتل. وبعضهم خص ذلك بنوع مما يوجب الحدود وهو الزنا، وهذا باعتبار الله أعلم أن الفاحشة تطلق في عرف الاستعمال غالبا على الزنا وما في معناه، الزنا وما في معناه، أتأتون الفاحشة. وبعضهم يقول بأن الفواحش كما ذكرت هذا في بعض المناسبات، أنها ذكرته في سورة الأحزاب عند قوله تعالى: من يأتي منكن بفاحشة مبينة. بعض العلماء يقولون بأن الفاحشة إذا جاءت معرفة بأل فهي الزنا أو ما في معناه، وإذا جاءت منكرة من يأتي منكن اجتنبون كبائر الإثم والفواحش، هنا على هذا القيد أو على هذا الضابط تكون الزنا وما في معناه. وإذا جاءت منكرة فالمقصود بها الذنب العظيم، وإذا جاءت مقيدة بالبيان فهي عقوق الزوج خاصة، من يأتي منكن بفاحشة مبينة. لكن هذا لا دليل عليه، لا دليل عليه. فالأصل أصل الفاحشة في اللغة هي الخصلة المتناهية في القبح، ويقال ذلك للشيء الكثير الشيء العظيم، يقال هذا مال فاحش ودم فاحش وقول فاحش وفعل فاحش، فهو الشيء العظيم الشيء الكثير يقال له ذلك. فهنا الخصلة المتناهية في القبح يقال لها فاحشة، فهنا يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. والفواحش، فالفواحش هنا هي من جملة الكبائر، لكنها أخص منها، فهي نوع من الكبائر. يمكن أن يقال بأن ذلك الزنا وما في معناه، ويمكن أن يقال بأن ذلك كل ما كان مستقبحا مستكرها مستبشعا يقال له فاحشة، يعني كبيرة، وبالإضافة إلى ذلك فهي غاية في القبح. على كل حال، كبائر الإثم، والإثم عرفنا أنه يطلق إزاء معنيين، يطلق على المعصية على العمل نفسه، يقال هذا الإثم، نعم، يعني المعاصي يقال لها آثام، ويطلق على نتيجة ذلك يعني ما يترتب على المعصية، واضح، فتقول من فعل كذا فهو آثم، يأثم عليه إثم، الإثم هذا هو الجزاء، فيقال لهذا وهذا. وذكرنا في مناسبات سابقة أن العرب قد تطلقه على نوع خاص من الجرائم أو من الآثام أو من المعاصي، وهو الخمر، وذكرت شاهدا على هذا من قبل، وقول الشاعر شربت الإثم حتى ضل عقلي، كذاك الإثم تفعل بالعقول، يقصد الخمر باعتبار أنها أم الآثام، أصل الآثام، كانت العرب تسميها إثم وهي تشربها. نعم،
أحسن الله إليك. قال وإذا ما غضبوا هم يغفرون، أي سجيتهم تقتضي الصفح والعفو عن الناس، ليس سجيتهم الانتقام من الناس. وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله.
يعني لاحظ هنا الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون، يعني ذكر هنا الجانبين الناحيتين اللتين يحصل بهما الإقدام على المعصية، الأول وهو القوة الغضبية فبها يحصل القتل والحق الأذى بالآخرين والعدوان وما إلى ذلك بهذه القوة الغضبية، فهي باب من أبواب المعصية والجرأة على حدود الله تبارك وتعالى. الجانب الثاني، الباب الثاني، وهو القوة الشهوانية، فذكر هنا الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون، فهم إزاء هذه الشهوة يضبطونها وليست هي التي تقودهم، وأيضا فيما يتصل بالغضب يكون هؤلاء هم الذين يتحكمون في مشاعرهم وتصرفاتهم، فلا يصدر منهم إلا ما يجمل وما يليق. وهنا ذكر الغضب، يعني إذا ما غضبوا هم يغفرون، لأن كما قيل يعني ليست الأحلام في حال الرضا، إنما الأحلام في حال الغضب، فذكر حالة الغضب هي التي تستدعي هنا الثناء والمدح إذا حصل معه الغفر والعفو مع تحرك الدواعي في نفس الإنسان للانتقام. إذا ما غضبوا هم يغفرون، لا يغفر في حال هدوء النفس وسكون المشاعر، فهذا أمر متوقع، لكن حينما يكون ذلك مع قوة الغضب وما يؤثره في دفع الإنسان للانتقام فهذا هو الكمال. فذكر هذين الأمرين اللذين تحصل بهما العدالة وتتحقق بهما الاستقامة، وبهذا تقوم المروءات ويكون الإنسان على حالة مرضية فلا تقوده الشهوات ولا يكون أيضا في حال من الغضب، والإنسان يحصل له السكر إما بهذا وإما بهذا، يعني الغشاوة التي تحصل على العقل وتغطيه وتذهب بمبادئه والمفاهيم التي كان يقررها أو تعلمها أو تربى عليها، في حال الغضب يكون على العقل مثل الغطاء يتصرف تصرفات ثم يندم، وهكذا إذا تحركت الشهوة واضطرمت فإنه يكون على العقل مثل الغطاء، فإذا قضى نهمته ندم. فهؤلاء هم الذين تحركهم هذه النوازع، وإنما ذلك يكون لضعف الوازع في قلب الإنسان، وازع من الدين، وكذلك أيضا ضعف العقل، فإن كمال العقل يقتضي أن يزم الإنسان نفسه في الحالتين، حالة الغضب وحالة الشهوة. نعم،
أحسن الله إليك. قال وقوله عز وجل والذين استجابوا لربهم، أي اتبعوا رسله وأطاعوا أمره واجتنبوا زجره وأقاموا الصلاة، وهي أعظم العبادات لله عز وجل، وأمرهم شورى بينهم.
لاحظ هذه من جملة الاستجابة، لكنه خصها لأهميتها، فهذا من عطف الخاص على العام لمنزلة الصلاة لمكانتها. نعم،
أحسن الله إليك. قال وأمرهم شورى بينهم، أي لا يبرمون أمرا حتى يتشاوروا فيه ليتساعدوا بآرائهم في مثل الحروب وما جرى مجراها، كما قال تبارك وتعالى: وشاورهم في الأمر الآية. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يشاورهم في الحروب ونحوها ليطيب بذلك قلوبهم. وهكذا لما حضرت عمر بن الخطاب رضي الله عنه الوفاة حين طعن، جعل الأمر بعده شورى في 6 نفر، وهم عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم. فاجتمع رأي الصحابة كلهم رضي الله عنهم على تقديم عثمان عليهم رضي الله عنهم، ومما رزقناهم ينفقون، أي وذلك بالإحسان إلى الخلق، وذلك بالإحسان إلى خلق الله الأقرب إليهم منهم، وذلك بالإحسان إلى خلق الله الأقرب إليهم منهم فالأقرب. وقوله عز وجل: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، أي فيهم قوة الانتصار ممن ظلمهم واعتدى عليهم، ليسوا بالعاجزين ولا الأذلين، بل يقدرون على الانتقام ممن بغى عليهم، وإن كانوا مع هذا إذا قدروا عفوا، كما قال يوسف عليه الصلاة والسلام لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، مع قدرته على مؤاخذتهم ومقابلتهم على صنيعهم إليه. وكما عفى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولئك النفر 80 الذين قصدوه عام الحديبية ونزلوا من جبل التنعيم، فلما قدر عليهم من عليهم مع قدرته على الانتقام. وكذلك عفوه صلى الله عليه وسلم عن غورث بن الحارث الذي أراد الفتك به حين اخترط سيفه وهو نائم، فاستيقظ صلى الله عليه وسلم وهو في يده مصلة، فانتهره فوضعه من يده، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف في يده ودعا أصحابه، ثم أعلمهم بما كان من أمره وأمر هذا الرجل بما كان من أمره وأمر هذا الرجل وعفى عنه. والأحاديث والآثار في هذا كثيرة جدا، والله سبحانه وتعالى أعلم.
لاحظ هنا أن الله قال قبل ذلك: وإذا ما غضبوا هم يغفرون، وندب إلى الغفر والعفو في مواضع كما هو معلوم: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، والعافين عن الناس، وما أشبه ذلك. ففي جميع المواضع تجد الحث على العفو ومدح العافين. في هذا الموضع الله تبارك وتعالى يقول: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. أصابهم البغي، والبغي هو العدوان، هم ينتصرون. فما محمل ذلك؟ هنا الحافظ ابن كثير رحمه الله فسره بقوله: أي فيهم قوة الانتصار من ظلمهم واعتدى عليهم، ليسوا بالعاجزين ولا الأذلين، بل يقدرون على الانتقام ممن بغى عليهم، وإن كانوا مع هذا إذا قدروا عفوا. نعم، إذا قدروا عفوا. هذا كلام ابن كثير، يعني أنه لا منافاة بين كونهم يغفرون ويعفون مع كونهم ينتصرون إذا أصابهم البغي. أصابهم البغي يعني أن عفوهم ليس عن ضعف ومهانة وعجز عن المؤاخذة، وإنما ذلك لكمالاتهم، فهم قادرون على الانتقام ومع ذلك يعفون. وبمثل هذا ذكر، بمثل هذا فسره الحافظ ابن القيم رحمه الله بأن عندهم قدرة على الانتصار، فيهم قوة الانتصار، تمكن من ذلك، لكن إذا قدروا وتمكنوا عفوا، فيكون ذلك العفو هو الكمال. وهنا لاحظ بعده قال: وجزاء سيئة سيئة مثله، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فحث على العفو ورغب فيه مع قوله والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. فهؤلاء مدحهم الله عز وجل بأنهم أهل تمكن واقتدار ممن بغى عليهم، ولكنهم إذا تمكنوا فإنهم يغفرون ويصفحون ويعفون، ندبهم إلى العفو في الآية التي بعدها. هكذا قال ابن القيم وكذلك ابن كثير رحم الله الجميع. ويمكن أن يقال والله تعالى أعلم، وقد قال بهذا بعض أهل العلم بأن العفو هو المرغب فيه، نعم، وهو الكمال، إلا أنه في بعض المقامات يكون الانتصار هو الكمال، يكون الانتصار هو الأكمل، وذلك حينما يكون الإنسان في مقام مذلة ومهانة. إذا كان العفو يورثه مذلة ومهانة، وهذه قضية تختلط فيها حظوظ النفس، لكن إذا كان ذلك حقيقة يورثه مذلة ومهانة، ففي هذه الحال يقال والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. يعني مثل ماذا الآن لو نظرنا إلى الحال الجارية في سوريا، نسأل الله أن ينصرهم، لو جاء أحد وقال عفى الله عما سلف والعفو والصفح وما إلى ذلك، هذا مقام عفو ومقام صفح؟ هذا مقام والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، ليس هذا مقام عفو وصفح لهؤلاء الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. وهكذا قد يكون الإنسان أجيرا عند أحد من الناس لا يرقو فيه إلا ولا ذمة، يسخر من دينه ومن مذهبه ومن صلاته ومن هيئته ومن نسبه ومن بلده وما إلى ذلك، فهنا العفو قد يورثه مزيدا من المهانة والمذلة مع هذا الذي لا يرقب فيه إلا ولا ذمة. فهذا مقام والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. ولا أقصد أنه ينتصر يعني بيده، لا، يمكن أن يقاضي هذا الإنسان وينتصف منه. فلو جاء إنسان وقال لا والعافين عن الناس، إذا كان يورثه مهانة ومذلة فليس هذا مقام، ليس هذا مقام عفو. يمكن أن يقال إن ذلك بهذا القيد الذين إذا أصابهم البغي، حيث كان العفو يورثه مذلة ومهانة فالمؤمن لا يكون ذليلا، المؤمن لا يكون ذليلا، فعند ذلك يكون الانتصار هو الكمال. والله أعلم. ابن القيم له كلام في هذا، شوف صفحة 430.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله، قال تعالى والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون.
طبعا بعضهم حملها على الكفار، يعني إذا أصابهم البغي من الكفار هم ينتصرون، والآية ليس فيها ما يدل على التخصيص.
قال فإن قيل فكيف مدحهم على الانتصار والعفو وهما متنافيان؟ قيل لم يمدحهم على الاستيفاء والانتقام، وإنما مدحهم على الانتصار، وهو القدرة والقوة على استيفاء حقهم، فلما قدروا ندبهم إلى العفو. قال بعض السلف في هذه الآية كانوا يكرهون أن يستذلوا فإذا قدروا عفوا.
شوف لاحظ هذا التفسير يجري على كلام ابن كثير وابن القيم.
قال فمدحهم على عفو بعد قدرة لا على عفو ذل وعجز ومهانة، وهذا هو الكمال الذي مدح سبحانه به نفسه في قوله فإن الله كان عفوا قديرا والله غفور رحيم. وفي أثر معروف حملة العرش أربعة، اثنان يقولان سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لك الحمد على حلمك بعد علمك، واثنان يقولان سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتك. ولهذا قال المسيح صلوات الله وسلامه عليه إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، أي إن غفرت لهم غفرت عن عزة وهي كمال القدرة، وحكمة وهي كمال العلم، فغفرت بعد أن علمت ما عملوا وأحاطت بهم قدرتك، إذ المخلوق قد يغفر بعجزه عن الانتقام وجهله بحقيقة ما صدر عن المسيء، والعفو من المخلوق ظاهره ضيم وذل وباطنه عز ومهانة، والانتقام ظاهره عز وباطنه ذل، فما زاد الله بعفو إلا عزا، ولا انتقم أحد لنفسه إلا ذل، ولو لم يكن إلا بفوات عز العفو. ولهذا ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط.
وتأمل الحل، يعني ليس هذا بلازم أنه ما انتقم أحد إلا ذل، ولهذا شرع القصاص، ولا يكون ذلك مورثا للمذلة حينما يقتص الإنسان ممن جنى عليه، ولكن مرتبة العفو أعلى.
يقول أحسن الله إليك: وتأمل قوله سبحانه: هم ينتصرون، كيف يفهم منه أن فيهم من القوة ما يكونون هم بها المنتصرين لأنفسهم، لا أن غيرهم هو الذي ينصرهم؟ ولما كان الانتصار لا تقف النفوس فيه على حد العدل غالبا.
نعم خلاص، نعم، يعني أنه قال: وجزاء سيئة سيئة مثلها، يعني يكون ذلك بالمثل. على كل حال، هذا الجواب يرد عليه إشكال، يعني اللي ذكره ابن كثير وابن القيم، أن هذا الذي حصلت له القدرة ثم عفى، أن يفسر هذا بقوله: والذين أصابهم البغي هم ينتصرون. هذا الذي عفى هل يكون قد انتصر فعلا؟ قد يقال إنه لم ينتصر، إنه لم ينتصر، عفى لم ينتصر، لكنه عفى عن قدرة، لكن في المآل هو عفى، ما انتصر لنفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم عفى عن غورث ابن الحارث، سقط السيف من يده فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من يمنعك مني؟ نعم، فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه، ما انتصر لنفسه. ولذلك الجواب الذي ذكرته قد يقال إنه لا يرد عليه إشكال، وهو أن ذلك حينما يكون في مقام يكون العفو مورثا له مذلة، فهنا يمدح الانتصار، ليس العفو دائما، من الناس من لا يستحق العفو، واضح؟ من الناس من لا يستحق العفو، يعني هذا إنسان مستخف ومستهتر بالأسواق، أو امرأة مستخفة ومستهترة وتسخر بالهيئة وتسخر المحتسبين وتتطاول عليهم وما إلى ذلك، فرفعت عليها قضية ثم جاءت بين يدي القاضي، فهل هنا يندب هذا المحتسب ويقال له: من عفى أصلح فأجره على الله، هكذا يقال؟ ولا هنا يقال: الذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون؟ قال: هذا مقام ينبغي أن تؤدب في هذه وأن تعرف قدرها، سأن يتطاول يستخف يستهتر ويؤذي الناس ولا يقف عند حد، ويتبجح أنه لا يستطيع أحد أن يوقفه أو أن يحاسبه، فإذا جاء من ينتصر منه هل نقول له: تعفو عنه، هذا العفو هذا مقام عفو، ولا نقول: هذا مقام انتصار وإياك أن تعفو؟ نقول له: إياك ثم إياك أن تعفو. هذا الذي يقال في بعض المقامات، ما يحصل استخفاف في بعض المحتسبين وإساءة إليهم أمام الملأ، وقد يصل إلى الضرب والإهانة والكلام القبيح الذي يوجه إليهم أمام الناس في سوق في مكان عام، ثم يرفع قضية ثم يقال له: تعفو تصفح. لا، ليس كذلك، لكل مقام مقال، العفو يصلح في بعض المقامات والعقوبة تصلح في بعض المقامات. أسارة بدر، لا، حكم الأسارة يختلف بعض الشيء، فالأسارة الإمام مخير فيهم بين ثلاثة أمور، هو مخير فيهم فينظر، وما كان فيه التخيير كما سبق في القواعد الفقهية شرح قواعد ابن سعدي، هناك قاعدة اللي هي: إن كان التخيير لأمر يرجع إلى المكلف فذلك للتشهي، وإن كان يرجع إلى غيره فذلك بحسب المصلحة، مثل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، هل هذا للتشهي بالنسبة للإمام ولا بحسب المصلحة؟ بحسب المصلحة، فإذا كان يرى أن المصلحة تقتضي الصلب والقتل فهنا هو المتعين، واضح؟ وكذلك الآن في قوله تبارك وتعالى في كفارة اليمين طعام 10 مساكين أو كسوتهم، فهنا هذا يرجع إلى المكلف فيكون للتشهي أو يكون بحسب المصلحة، يعني بحسب الحاجة مثلا يراعى فيه ذلك، فما كان يرجع إلى المكلف فهو للتشهي، يعني يختار الأرفق به، وإن كان يرجع إلى غيره فيكون بحسب المصلحة. فهنا بالنسبة للأسارة يكون ذلك الإمام مخيرا فيهم بحسب ما يراه من المصلحة، فكانت المصلحة تقتضي في أول لقاء مع المشركين، أول معركة مع المشركين كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، يعني يكثر القتل فيكسر العدو، ثم بعد ذلك فإذا أثخنتموهم يعني قتلا، فإما منا بعد وإما فداء، واضح؟ لكن لا يتسابقون على أسرهم وتقييدهم قبل الإثخان فيهم، فهذا شأن الأسرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قتل يعني في غير هذا، لما جاء بالأسرى عقبة بن أبي معيط جاء به أسيرا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بضرب عنقه في الصفراء لما بلغ الصفراء مقفله من بدر، أمر بضرب عنقه فقتل، هذا لم يشمله العفو. تفضل.
أحسن الله إليك. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. قوله تبارك وتعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها كقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وكقوله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به الآية.
نعم، يعني أن بعض أهل العلم يقولون سماها سيئة وهي من باب القصاص باعتبار المشاكلة في اللفظ، المشاكلة يعني أنه عبر بعبارة تشاكل العبارة التي قبلها، فهذا الذي حصل من العدوان هو سيئة، فحينما يقابل ويقتص منه فهل هذا يقال له سيئة؟ بعضهم يقول هذا من باب المشاكلة، لما ذكر عدوانه وسماه بهذا سيئة سمى الاقتصاص سيئة من باب المشاكلة اللفظية، والمشاكلة هي نوع من المجاز على خلاف في ذلك عند أهل المجاز. وعلى كل حال هذا ليس بلازم، يعني حتى على القول بالمجاز لا يلزم أن تكون هذه من قبيل المشاكلة، وذلك أن أصل السيئة كلمة سيئة تقال لما يسوء، ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فهذا الذي يصيبه من مرض أو يصيبه من شوكة أو غير ذلك من نكبة أو نحو هذا، قال سماه سيئة وذلك بأنه يسوء صاحبه، الشيء الذي يسوء الإنسان يقال له سيئة أيا كان، فبهذا الاعتبار هذا الانتقام أو الاقتصاص من هذا الجاني جزاء سيئة سيئة مثلها، هذا القصاص منه وش قال له؟ ما أثره على ذلك المقتص منه؟ يسوءه، فقيل له سيئة بهذا الاعتبار، وجزاء سيئة سيئة مثلها. ولا حاجة لأن يقال هذا من قبيل المشاكلة، لأن هذا يسوء أصلا من وقع له، إذن هو سيئة بالنسبة إليه. على كل حال، والسياق اللي ذكرت في هذه الآية كما أشار ابن القيم رحمه الله أنه لما كان الانتصار وقال الله عز وجل وجزاء سيئة سيئة مثلها، لا يكون الانتصار بأكثر من هذا، ولهذا قال الله عز وجل ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، فلا يسرف. وذكرنا هناك في أن الإسراف في القتل بقتل غير القاتل كما كانت العرب تفعل، يقولون لا يكافئه هذا القاتل فيقتلون شيخ القبيلة مثلا أو فارس القبيلة، أو يقتلون جمعا من الناس بواحد لم يتسببوا في قتله ولم يشتركوا فيه فيقولون هذا ما يكافئه واحد، أو يمثل بالقاتل مثلا يتشفع، فكل هذا فلا يسرف في القتل. كل هذه الصور الثلاث داخلة فيه. نعم،
أحسن الله إليك. قال فشرع العدل وهو القصاص وندب إلى الفضل وهو العفو، كقوله جل وعلا والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له، ولهذا قالها هنا فمن عفا وأصلح فأجره على الله، أي لا يضيع ذلك عند الله، كما صح ذلك في الحديث وما زاد الله تعالى عبدا بعفو إلا عزا. وقوله تعالى إنه لا يحب الظالمين، أي المعتدين، وهو المبتدئ بالسيئة.
إيه نعم، يعني الجاني، أما هذا المقتص فإنه لا ذنب عليه ولا سبيل عليه. وبعضهم يقول إنه لا يحب الظالمين، يعني من يتعدى في القصاص. وعلى كل حال هذا ظاهره العموم، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين، فيدخل في هذا كل ظالم سواء كان المبتدي في الجناية أو كان المعتدي في القصاص. تفضلنا.
أحسن الله إليك. قال ثم قال جل وعلا إنه لا يحب الظالمين، أي المعتدين وهو المبتدئ بالسيئة، ثم قال جل وعلا ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، أي ليس عليهم جناح في الانتصار ممن ظلمهم. وقوله عز وجل إنما السبيل، أي إنما الحرج والعنة على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أي يبدؤون الناس بالظلم، كما جاء في الحديث الصحيح المستبان ما قال فعلى البادئ ما لم يعتدي المظلوم، أولئك لهم عذاب أليم، أي شديد موجع.
قوله هنا ولمن انتصر بعد ظلمه، لمن انتصر، اللام هذه لام الابتداء، لمن انتصر، خلافا لمن قال بأنها للقسم كما يقوله ابن عطية ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، أي ليس عليهم جناح في الانتصار ممن ظلمهم، ليس عليهم مؤاخذة ولا ذنب. إنما السبيل، أي إنما الحرج نات على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، يظلمون الناس، يعني يقول يبدأون الناس بالظلم. على كل حال الذي عليه عامة المفسرين الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض، يبغون في الأرض بغير الحق، يعني في تعاطيهم وتعاملهم وما يأتون وما يذرون في النفوس والأموال بغير الحق.
أحسن الله إليك. قال وعن محمد بن واسع قال قدمت مكة فإذا على الخندق قنطرة فأخذت فانطلق بي إلى مروان بن المهلب وهو أمير على البصرة، فقال ما حاجتك يا أبا عبد الله؟ قلت حاجتي إن استطعت أن تكون كما كان أخو بني عدي. قال ومن أخو بني عدي؟ قال العلاء بن زياد، استعمل صديقا له مرة على عمل فكتب إليه أما بعد فإن استطعت ألا تبيت إلا وظهرك خفيف وبطنك خميص وكفك نقية من دماء المسلمين وأموالهم، فإنك إذا فعلت ذلك لم يكن عليك سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم. فقال مروان: صدق والله ونصح. ثم قال: ما حاجتك يا أبا عبد الله؟ قلت: حاجتي أن تلحقني بأهلي. قال: نعم. رواه ابن أبي حاتم. ثم إن الله تعالى لما ذم الظلم وأهله وشرع القصاص قال نادبا إلى العفو والصفح: ولمن صبر وغفر، أي صبر على الأذى وستر السيئة، إن ذلك لمن عزم الأمور. قال سعيد بن جبير: يعني لمن حق الأمور التي أمر الله بها. لمن حق الأمور، قال يعني لمن حق الأمور التي أمر الله بها، أي لمن الأمور المشكورة والأفعال الحميدة التي عليها ثواب جزيل وثناء جميل.
نعم، يعني هي لمن عزم الأمور، يعني من الأمور التي يعزم عليها لفضلها وعلو مرتبتها لكونها من محاب الله عز وجل وما لها من الآثار الجميلة في الدنيا والآخرة. واصبر على ما أصابك إن ذلك، فهكذا تورث مثل هذه الخصال آثارا حميدة في الدنيا والآخرة، فهي مما يعزم من الأمور التي يعزم عليها، يعني تستحق أن يتوجه إليها العزم وتتوجه الهمم لتحصيلها وتطلبها. نعم،
أحسن الله إليك. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده، وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل، وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي، وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله، ومن يضلل الله فما له من سبيل. يقول تعالى مخبرا عن نفسه الكريمة أنه ما شاء كان ولا راد له، وما لم يشأ لم يكن فلا موجد له، وأنه من هداه فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، كما قال عز وجل: ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم قال عز وجل مخبرا عن الظالمين وهم المشركون بالله: لما رأوا العذاب، أي يوم القيامة تمنوا الرجعة إلى الدنيا، يقولون هل إلى مرد من سبيل، كما قال جل وعلا: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقوله عز وجل: وتراهم يعرضون عليها، أي على النار، خاشعين من الذل، أي الذل قد اعتراهم بما أسلفوا من عصيان الله تعالى، ينظرون من طرف خفي. قال مجاهد: يعني ذليل، أي ينظرون إليها مسارقة خوفا منها، والذي يحذرون منه واقع بهم لا محالة، وما هو أعظم مما في نفوسهم، أجارنا الله من ذلك.
نظر المسارقة من طرف خفي مثل الذي يعرض على السيف، فهو ينظر إليه من طرف خفي، ينظر إليه مسارقة. الله المستعان.
أحسن الله إليك. قال: وقال الذين آمنوا، أي يقولون يوم القيامة: إن الخاسرين، أي الخسارة الأكبر، الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، أي ذهب، أي ذهب بهم إلى النار فعدموا لذتهم في دار الأبد وخسروا أنفسهم، وفرق بينهم وبين أحبابهم وأصحابهم وأهاليهم وقراباتهم فخسروهم.
نعم، يعني الآن هذا المعنى الذي ذكره ابن كثير هو متضمن لجواب سؤال، أن هؤلاء الأهل قد يكونون في الجنة وهو في النار، فقد لا يكون هؤلاء في النار، فإذا كانوا في النار فلا شك أنه قد خسرهم لأنه مشغول بالعذاب عن كل أحد، فهنا قد يكون هؤلاء في الجنة، فهذا الجواب الذي ذكره الحافظ ابن كثير أو هذا التفسير هو مضمن للجواب، أن هذا الذي دخل النار فرق بينه وبين أهله فهو لا يلقاهم إلى الأبد، نعم، وصار مشغولا بجزائه وعذابه وحسابه، الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، يعني هو في عذاب وفرق بينه وبين الأحباب فبقي يواجه هذا المصير وحده. وعلى كل حال هذا الجواب واضح، الذين خسروا أنفسهم وأهليهم، ولا حاجة لأن يقال كما قال بعض المفسرين خسروا أنفسهم وأهليهم، أهليهم يعني الحور العين، من الحور العين لو أنهم دخلوا الجنة ففاتهم ذلك بسبب كفرهم، نعم، فكانوا خاسرين لأنفسهم وخاسرين لأهلهم بهذا الاعتبار لا حاجة إليه، لكن هؤلاء الأهل حتى لو دخلوا الجنة فهذا قد خسر كل شيء، فرق بينه وبينهم، نعم.
أحسن الله إليك. قال: ألا إن الظالمين في عذاب مقيم، أي دائم سرمدي أبدي لا خروج لهم منها ولا محيد لهم عنها.
نعم، يعني هذه الجملة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم يحتمل أن يكون من بقية كلام المؤمنين، وقال الذين آمنوا إن الخاسرين، فيكون بقية كلامهم ألا إن الظالمين في عذاب مقيم، وهذا هو الأصل أن يكون الكلام على نسق واحد من قائل واحد، ويحتمل أن يكون ذلك من قبيل الموصول لفظا المفصول معنا، فيكون من كلام الله تبارك وتعالى، نعم.
أحسن الله إليك. قال: وقوله تعالى: وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله، أي ينقذونهم مما هم فيه من العذاب والنكال، ومن يضلل الله فما له من سبيل، أي ليس له خلاص. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، إن عليك إلا البلاغ، وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور.
تبغى نتوقف ولا نكمل؟ الآن تعد ساعة ونص. طيب، عندكم سؤال؟ نعم. أما ما يتعلق بالانتصار، جيد، فهل يقال إن من يعني دافع القوة الغضبية وزم نفسه وعفى هل يقال إنه حقق انتصارا؟ إن كنت تقصد أن العفو نعم أكمل، وأن هذا الإنسان انتصر على الشيطان الذي يدعوه ويحركه للانتصار، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، نعم، فقد يقول لك شياطين الإنس والجن بأن هذا ضعف ومهانة ويجترئ الناس عليك فلا تعفو. فهنا يكون قد انتصر بهذا الاعتبار، لكن المعنى المباشر للانتصار هو الانتصار ممن ظلمه، وهذا هو الذي فيه السياق. نعم، فهذا الذي عفى في النهاية هل يقال إنه انتصر؟ الحافظ بن كثير وابن القيم يقول نعم، هو لما تمكن عفى، فلم يكن عفوه ابتداء وإنما بعد التمكن والاقتدار. والمعنى الثاني الذي ذكرته لأنه يحقق نعم الانتصار، ولهذا قال الله بعده وجزاء سيئة سيئة مثلها، فهذا هو الانتصار. يعني في مقام الانتصار ينبغي أن لا يظلم، وإنما يكون انتصاره وانتصافه بالعدل. أما ما يتعلق بقوله جزاء سيئة سيئة مثلها، قضية المشاكلة، والشيخ يقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هنا في هذا الموضع في الآية التي في سورة الشورى جزاء سيئة سيئة مثلها، الجواب الذي ذكرته هو باعتبار أصل معنى السيئة ما هي، باعتبار أنها تسوء صاحبها، تسوء من وقعت له، فهذا الانتصار منه أو الاقتصاص هو بالنسبة إليه يسوءه. نعم، فهذا الإنسان الذي قتل ثم يقتص منه، هذا الاقتصاص منه يسوءه جدا، واضح. لو أنه شتم غيره فرد عليه بالمثل، فهذا الرد الذي يسمعه يؤذيه ويسوءه، فهو سيئة بالنسبة إليه. لكن كأن أولئك نظروا إلى أن لفظة سيئة تدل على الأمر الذي الأمر الذي في مؤاخذة، أو الأمر الذي فيه نعم يعني ذنب أو معصية أو جناية أو جرم أو نحو ذلك، إنه هذا سيئة. ليس هذا بالضرورة، احنا نظرنا إلى أصل معنى السيئة أن ما يسوء، ولهذا قال ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة، هذه السيئة تكون أحيانا بماذا؟ بمطر ينزل يهدم البيوت، هذه سيئة بالنسبة إليه، ولا لا؟ بغرق، يعني ما هو عدوان من أحد فسماه سيئة. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يمشي فسقط. نعم، لم يكن عدوان من أحد تجاهه، فهذا يعتبر سيئة. أصابته شوكة، نعم، جاءت الريح وذهبت بمثلا دوابه أو بمسكنه أو غير ذلك، فهذه بالنسبة إليه سيئة. نعم، نزلت صاعقة من السماء فأحرقت الزرع، نعم، فهذه بالنسبة إليه سيئة. فهذه وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فهنا ما فيه ذنب، ما فيه جرم، ما فيه جناية، ما فيه، واضح. فكل ما يسوء الإنسان يقال له سيئة، فهذا في هذا المثال المعين، فلا حاجة لأن يقال مشاكلة. لكن أولئك كأنهم نظروا إلى أن السيئة أمر يعني المعصية، يعني الذنب، يعني الجناية وما أشبه، ليس بالضرورة، واضح. فالسيئة تقال لهذا وهذا، سيئة تقال للمعصية، نعم، يقال مثلا الزنا سيئة، ويقال لنتيجتها كما في الإثم، نعم، قال من فعل كذا فعليه سيئات، عليه سيئة، نعم. أما فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، اعتدوا عليه، اعتدى عليكم فاعتدوا، فهنا هل يقال هذا أيضا من باب المشاكلة؟ نعم، من نظر إلى العدوان باعتبار أنه فيه تجاوز للحد بالجناية فقال هذا من باب المشاكلة. لكن لو نظرنا إلى أصل كلمة العدوان ما معناها، عدا عليكم، نعم، عدا عليكم، فهذا الذي أوصل إليكم الأذى أو أوصل إليكم الضرر أو نحو ذلك، هذا أمر متعدي، واضح، تعدي هذا الأذى أو تعدي هذا الضرر يسمى عدوان، ويتناجون بالإثم والعدوان. قلنا هناك نعم بأنه تناجون بالإثم والعدوان، يعني الإثم كل معصية، هذا عام. العدوان نوع خاص من المعاصي، وهو ما يتصل بالغير من إيصال الأذى أو الإساءة أو الضرر إليهم، هذا يقال له عدوان. فهنا فمن اعتدى عليكم، تجاوز الحد فيكم وأوصل إليكم الأذى والضرر، فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واضح؟ فأوصلوا إليه ذلك، نعم. فأصله من إيش؟ اعتدى، من عدى، عدى واعتدى، نعم. فهو فيه معنى المجاوزة، نعم، فيه معنى التعدي، واضح؟ فهذا الذي يتعدى الحد فيوصل إليكم الأذى والضرر، فهنا صار ذلك مسوغا لكم بأن تقتصوا منه فتلحقوا به الأذى والضرر. فيقال ليس فيه مشاكل، وإنه استعمال على ظاهره لا إشكال فيه. يعني لا يسوغ لأحد أن يلحق الضرر بالآخرين إلا على سبيل المقاصة، واضح؟ فهذا التعدي والتجاوز والعدوان وما إلى ذلك لا إشكال فيه إذا كان على سبيل المقاصة، نعم، واضح؟ تفضل. نعم،
أحسن الله عليك. في قوله تعالى والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، ذكرتم فضيلتكم أن الكبائر لم يرد فيها نص بالتحديد،
لا أعرف نصا صحيحا يحدد ما هي الكبيرة. طيب، ضابط
تعريفا أو أنواع؟
لا لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات مثلا، لا إشكال فيه، لكن ما هو ضابط الكبيرة؟ يعني حتى الموبقات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هنا على سبيل التعديل، لكن بالاتفاق أنها ليس ذلك على سبيل الحصر حتى في الموبقات.
إذا ما قارن هذه الآية بآية سورة النجم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، يعني هل مقارنة بين الآيتين؟
نعم، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إلا اللمم هناك استثنى اللمم، والاستثناء هناك مختلف فيه هل هو متصل أو منفصل. فالذين قالوا إنه متصل قالوا إلا اللمم، إن اللمم من جنس الكبائر أو الفواحش، قالوا بمعنى أنه لو وقع منه شيء من ذلك من هذه الكبائر أو الفواحش فإنه لا يصر عليها، وإنما يبادر إلى التوبة، فليس ذلك من سجيته أو عادته، نعم، ولا يستخف بها، لكن لو استزله الشيطان فوقع في شيء من هذا وألم به فإنه يبادر إلى التوبة، نعم. والقول الآخر أن هذا من قبيل الاستثناء المنفصل، لكن بمعنى لكن اللمم، وبعضهم وعلى هذا يكون اللمم ليس من جنس الكبائر والفواحش، وإنما المقصود به الذنوب الصغار، وهذا قول الجمهور، نعم، الذنوب الصغار. فهناك في ذكر الأنواع الثلاثة، هنا ذكر نوعين، فتلك الآية تشبه هذه في ذكر الكبائر والفواحش، نعم، لكنه استثنى فيها، سواء قيل استثنى متصل أو منفصل، هنا الآية لم يرد فيها استثناء، فتلك الآية تفسرها من جهة، إذا قلنا بقول الجمهور إلا اللمم، يعني أنهم يتوقون الكبائر لكن الصغائر لا يسلم منها أحد، واضح؟ لا يسلم منها أحد. وعلى القول بأنه متصل يكون يتوقون ذلك يتحرزون منه، نعم، لكن لو استزل لهم الشيطان كما قال الله عز وجل إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هذه الآية تفسر هذه الآية بهذا الاعتبار، نعم. طيب، انتهيتم؟ لا إله إلا الله. على كل حال الآيات فيها هذه فيها هدايات عظيمة كما ترون، يعني انظر في قوله تبارك وتعالى نعم فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، هذا أصل في الزهد. نعم قال وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا على ربهم يتوكلون، فذكر هذين الأمرين يعني الإيمان والتوكل، فذلك هو الذي يدفع صاحبه لطلب ما عند الله عز وجل، وإيثار الباقي على الفاني، وإيثار مرضات الله عز وجل على مرضات المخلوقين، فهو يطلب رضا الله تبارك وتعالى وإن سخط من بأقطارها. نعم هذه أصول كبار. قال والذين يجتنبون الكبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون، فهم في حال من الاستقامة والاعتدال بعيدا عن مجارات دواعي الغضب والشهوة، وإذا سلم الإنسان من هذين سلم من الآفات. نعم والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم نعم ومما رزقناهم ينفقون. نعم هذه كلها أصول في استقامة الأفراد والمجتمع والأمة بكاملها. نعم فهم على هذه الحال من الاستقامة وطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، والمشاورة فيما بينهم فلا يوجد للاستبداد عندهم محل. ومما رزقناهم ينفقون، وأن من هذه تبعضية كما سبق في قوله تبارك وتعالى الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أن الراجح أنها تبعضية، فلا يطلب الإنفاق من كل المال. والذين إذا أصابهم البغي، هنا متى يكون ينتصر، كيف يكون المؤمن، وكيف يكون القصاص والندب إلى العفو، ويعني كل هذه يعني أصول في بناء المجتمع، أصول في الأخلاق، لو تأملها الإنسان ونظر فيها، ولو أن الأمة عملوا بمقتضى هذه الأمور لانتفى عنهم شر كثير، وكانوا أمة قوية مترابطة تراصة لا يجد العدو مدخلا إليهم، ولكن الله المستعان هذا القرآن اشتمل على كل ما يحتاج الناس إليه. أما الجمل قصيرة أحيانا تجي أصول بناء المجتمع، أصول بناء الدولة، أصول التربية في آيات قصيرة، تجدها جوامع لكل حيث لو مشى الناس على هذا لا انتفت عنهم كثير من هذه الأشياء التي الله المستعان. طيب السلام عليكم.